قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويقصده بالنهار فيجلس عليه فجعل الناس يثوبون الى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كفروا فأقبل فقال يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون لأن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل.
هذا فيه دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتخذ الكثير من الأمتعة. عنده حصير يحتجر بالليل يعني يجعله مثل حجرة ويصلي وراءه، وفي النهار كان يجلس عليه. فاجتمع الناس وصاروا يجتمعون، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم عليه من المشقة والملل، فقال لهم خذوا من الأعمال ما تطيقون ولا تشقوا على أنفسكم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه وتتبطر، ومن صلى معه تعب، فلم يحب أن يفعل الأمة ما يشق عليهم ولو في المستقبل. والإنسان قد يكون عنده عزيمة وقوة ونشاط في العمل الصالح، فإذا فعله فإنه في آخر الأمر يعجز عنه. ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على أن الإنسان يخطط للمستقبل فيتخذ عملا يتمكن من إيش؟ من الدوام عليه. ولهذا قال أحب الأعمال لله ما دام وإن قل. وكثير من الناس يكون عنده نشاط، ثم نشاط في الهمة ونشاط في الجسم، ثم يضعف نشاط الهمة ويضعف نشاط الجسم، ويتمنى أن لم يكن ألزم نفسه بشيء. ومن هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإنه التزم أن يصوم يوما ويفطر يوما، ولكنه لما كبر قال ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، وصار يصوم 15 يوما متتابعة ويفطر 15 يوما متتابعة. وفي قوله فإن الله لا يمل حتى تملوا فيها إشكال، من جهة أن ظاهرها إثبات الملل لله عز وجل، والملل هو عبارة عن عجز الإنسان عن مقاومة العمل، عجز الإنسان عن مقاومة، ما يستطيع أن يقاوم العمل وإن كان في بدنه قوة لكنه يمل. فهل نقول إن ملل الله إن دل الحديث عليه يكون على هذا المعنى؟ لا، لأن هذا نقص والله منزه عن النقص. بل الملل إن صح أن في الحديث دلالة على ثبوت الملل لله، ملل يليق بالله عز وجل، وأن الإنسان إذا مل من الطاعة مل الله تعالى من مثوبته وإقباله عليه، وإن كان لا يلحقه سبحانه وتعالى من الملل ما يلحق المخلوق. ومن العلماء من يقول إن هذا لا يدل على أن الله يمل، لأن الله قال لا يمل حتى تمل، فإذا مللتم فلا يلزم أن يمل الله، كما لو قلت لشخص أنا لا أقوم حتى تقوم. فالممتنع الآن الممتنع قيامي قبل قيامك، لكن لا يلزم من قيامك ثبوت قيامي، فيمتنع أن الله يمل قبل أن يملوا، ولكن لا يلزم أنهم إذا ملوا مل الله. وهذا لا شك أنه محتمل، لكنه بعيد من ظاهر اللفظ، بعيد من ظاهر اللفظ. وأسلم ما يقال في ذلك أن يقال إنه إن دل على أن الله يمل فهو ملل يليق بجلاله وعظمته، ولا يشبه ملل المخلوق المبني على الضعف وعدم القدرة على المقاومة. نعم. وفي هذا الحديث دليل على إثبات محبة الله سبحانه وتعالى للعمل، وهو كذلك، فإن الأعمال بعضها أحب إلى الله من بعض، والنصوص في ذلك كثيرة، كما أن العمال أيضا بعضهم أحب إلى الله من بعض. وإذا ثبت هذا الوصف بالتفضيل وهو أحب دل على ثبوته بغير الوصف وهو مطلق المحبة، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، يقولون أن الله تعالى يحب ويحب، وخالف في ذلك أهل البدع، وقالوا إن الله تعالى لا يحب ولا يحب أيضا. الذي يحب هو ثوابه، ومحبته هي إثابته، ولكن هذا القول منكر لأنه خلاف ظاهر اللفظ وخلاف ما أجمع عليه الصحابة والتابعون، ولأنه عن المحبة من مقتضى الفطرة، فإن الإنسان يحب من أحسن إليه، وأعظم من أحسن إليك وأكثر هو الله عز وجل، هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الأثر: أحب الله لما يغدوكم به من النعم. فمحبة الله تعالى أمر فطري لا يمكن إنكاره. ومن العجب أنهم يقولون إن المحبة هي إرادة الثواب، هي إرادة الثواب. طيب، فيفرون من إثبات المحبة زعما منهم أنها تقتضي المماثلة لكون المخلوق له محبة، فيقال: والمخلوق له إرادة، فأنتم إذا أثبتتم الإرادة وقعتم في التمثيل على قاعدته. فإن قالوا إن لله إرادة لا تماثل إرادة المخلوقين، قلنا: الآن حكمتم على أنفسكم، قولوا لهم إن له محبة لا تماثل محبة المخلوقين وتستريحون. فإذا فسروها بالثواب قالوا: إذن عدلنا عن الإرادة، نفسر بالثواب، والثواب شيء بائن منفصل. قلنا لهم: هذا الثواب هل وقع بإرادة الله أو لا؟ إن قالوا بغير إرادة صار أمرا خطيرا، لكنهم لا يقولون، يقولون بإرادة الله. إذن نقول: يثبت، لازم من ثبوت المحبة ثبوت الإرادة، وأنتم تقولون إرادة لا تماثل إرادة المخلوقين، فقولوا محبة لا تماثل محبة المخلوقين. وهذا عام في كل مبتدع، كل مبتدع فإنه يلزمه فيما أثبته نظير ما يلزمه فيما فر منه، مع زيادة التحريف، يعني مع زيادة التحريف. وهذا شيء مضطرد، شيء يجعلوه مضطردا في كل الصفات التي ينكرها للبدع، أنهم يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما يلزمهم فيما نفوه وفروا منه، مع زيادة التحريف والقول على الله بلا علم. نعم نعم. لا، القول المشابه حقيقته النفي، يعني معناه أنه إنما جاء بهذا اللفظ ليشاكل اللفظ الثاني فقط مقابل لفظا لا معنى، أما في المعنى فلا. قالوا: إنما نحن مستهزئون، اللهم قالوا له مو بالسهزئ، لكن قيلت في مقابلة اللفظ الثاني: يخادعون الله وهو خادعهم، الله مو بيخدع، لكن قيل في مقابلة اللفظ، وحقيقته سلب اللفظ لمعناه. لا، لأن يمكر الله إثبات، أثبت الله المكر لنفسه. وهنا ما فيه، ما هو صريح، لأن بعض العلماء قال ما فيه، ما هو صريح في إثبات الملل، إنه صريح في منع الملل قبل أن نمل، لكن إذا مللنا هل يثبت الملل أم لا؟ مع أن الصحيح أنه أن ملل الله عز وجل وملل يليق بجلاله. فإذا مل الإنسان من العبادة فإن الله تعالى لا يثيبه على ذلك ويمل، لكن مللا يليق بجلاله عز وجل. أخذنا ثلاثة. نعم طيب. هذا تحريف. تحريف. نعم.
باب المجرر بالذهب. وقال الليث حدثني ابن ابي مليكة عن المسور بن مخرمة ان اباه مخرمة قال له يا بني انه بلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقلية فهو يقسمها فاذهب بنا اليه. فذهبنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزله فقال لي يا بني ادعو لي النبي صلى الله عليه وسلم. فأعظمت ذلك فقلت أدعو لك رسول الله. فقال يا بني إنه ليس بجبار. فدعوته فخرج وعليه قباء من ديباج مجرر بالذهب. فقال يا مخرمة هذا
خبأته
لك
فأعطاه
إياك.
خبأناه. حتى النسخة هذه ما أشار إليها، يعني أشار لها عندك؟ شغول. مزرد بالذهب شغول. صلى الله وسلم عليه. قوله فقلت أدعو لك رسول الله، لا يخفى علينا أن جميعا أن فيه حذف الهمزة، وأصله أدعو لك، ونظيره من كتاب الله أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، تقدير أهم ينشرون، ولهذا يحسن الوقوف عليها أي على قولهم اتخذوا آلهة من الأرض، لأنك لو وصلت لفهم السامع أن الجملة صفة لما سبق رحمه الله، ولكنها جملة مستأنفة للإنكار. هذا الذي ذهب إليه المالك رحمه الله ذهب أو خرج هذا الحديث على أحد أمرين. الأمر الأول أن هذا قبل التحريم، ولا شك أن هذا الاحتمال ضعيف، ويضعفه أن هذا القول أو هذا الاحتمال يستلزم أن يكون الحديث قد نسخ، ومن شرط النسخ العلم بتأخر الناس. الاحتمال الثاني أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بإعطائه إياه أن لا يلبسه، بل يعطيها من يصح لباسه لها كالنساء، أو يبيعها وينتفع بثمنها على من يجوز له لبسها. وهذا الاحتمال يمنعه أنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج وعليه هذا القباء. فلما كان هذا الاحتمال يمنع هذا الاحتمال، أجاب عنه ابن حجر بأنه يحتمل أن يكون معنى قوله وعليه قباء، أي على يده قباء، فأطلق الكل وأريد البعض، ولكن لا شك أن هذا خلاف ظاهر اللفظ، وحينئذ يكون مردودا. بقي احتمال ثالث ما ذكره المؤلف وهو الأقرب، وهو أن هذا القباء من الديباج ليس كله حريرا، بل أكثره غير الحرير، لأن الديباج كما مر عبارة عن ثياب منسوجة بحرير مثل فيها شجرات مثل الأترنج، فلا يكون كل الثوب حريرا، أليس كذلك؟ بقي عندنا مزرر بالذهب. كيف يكون مزررا بالذهب؟ شيخ الإسلام رحمه الله يرى جواز اليسير من الذهب كما يجوز اليسير من الحرير، وقال إن الإزرار من الذهب لا بأس به لأنه يسير تابع، وإذا كان يسيرا تابعا فليس به بأس. أما لو كان مستقلا كالخاتم من الذهب فإن هذا حرام ولا يجوز. ولهذا أعقب البخاري رحمه الله هذا الحديث بقوله باب خواتيم الذهب، وكأنه يريد أن يقول الخواتم حرام لأنها مستقلة، والإزرار تابع للثوب، فكما يجوز إزرار الحرير التابع للثوب يجوز كذلك إزرار الذهب لأنه يسير تابع. ومع هذا فإن القول بجوازه لا يعني أن فعله وتركه على حد سواء، فإن الأفضل أن لا يفعل، لأن أقل ما فيه أو لأنه يخشى أن يلتحق بالتشبه بالنساء، وإن كان في الأصل جائزا، لأن غالب من يتخذ خواتيم الذهب أزارير الذهب هن النساء، فيخشى إذا اتخذه الإنسان أن يكون متشبها بالنساء. ثم إنه يخشى أيضا شيء آخر، أن تتخذ خواتيم منفصلة عن الثياب، قصد إزارير منفصلة عن الثياب، بحيث تجعل في سلسلة وفيها إزرار يزر بها الثوب، كما يتخذ هذا من الصفر وشبهه، تكون أزارير من الصفر يربط بعضها ببعض، إما بسلسلة من حديد لطيفة وإما بخيط، ثم يفتح في الجيب، يفتح لها فتحة تدخل من الطبقة التي تلي الجلد حتى تخرج إلى الطبقة العليا، وتكون إزرار، هذا أيضا منفصل. نعم، ما أدري وش يسمى الكبك، مو باللي بالذراع، لهذا في الجيب كانوا يستعملونه فيما سبق، الآن أظنهم عادلوا عنه. نعم يستعمل. نعم نعم. إيش لها الكبك مستقل؟ لا لا مو بالثوب، مستقل ينفصل عن الثوب، ما تصلح. المراد الإزارة ثابت في الثوب لأنه تبع له. نعم نعم صحيح، تطيبا لقلبه، لأن كل إنسان وده أن يلبس ما لبسه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. لما يحمل ما يجب حمله لأن الرسول لابس هنا وعليه قباء من دباج مزرم بالذهب. ها إيه نعم نعم. لكن أجاب عنه ابن حجر كما سمعت، قال عليه قباء يعني على يده، يعني ماسك وجابه معه. هذا بعيد يعني. نعم لا 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 ما يقاس عليه، هؤلاء إلى جنبه، لكن لما صار معه سواك وأمامه رجلان أراد أن يعطيه الأيمن فقيل له كبر، لأنهم كانوا أمامه مو على يمين يسار، إذا صاروا على واحد هنا وواحد هنا ابدأ باليمين، إذا كانوا أمامك فابدأ بالكبير. نعم خلاص أخذنا أربعة الآن. نعم
باب خواتيم الذهب. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع، نهى عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، وعن الحرير والاستبرق والديباج والميثرة الحمراء والقسي وآنية الفضة، وأمرنا بسب بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميع العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المقسم ونصر المظلوم.
هذه سبق لنا الكلام عليها، إلا إبرار المقسم. إبرار المقسم يعني إذا أقسم عليك أخوك فبر قسمه، ولكن هذا مشروط بما إذا لم يكن فيه عليك ضرر، فإن كان فيه عليك ضرر لم يلزمك. وكذلك إذا كان إخراجه مما أو ذكره مما يستحي منه فلا يلزمك، لكن في الشيء الذي ليس به ضرر عليك ولا يستحي منه إذا أقسم عليك فبر قسمه. مثل لو نزلت ضيفا عليه فقال لك والله لا تذبحني ذبيحة، فهنا أنت مأمور بإبرار القسم. لكن لو جاءك رجل قال أقسم عليك بالله أن تخبرني كم مالك، يلزمك؟ لازم، لأن هذا قد يكون في ضرر عليك، ثم هو أيضا مخطئ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولو أننا قلنا إن الإنسان مأمور أن يبر بقسم كهذا لكان فيه إحراج كثير، يسأل عن كل شيء، وش عشاكم وش غداكم وأن تروح وأن تجي، مشكلة. هنا كذلك أيضا نصر المظلوم أيضا واجب، وذلك بدفع الظلم عنه، سواء كان هذا الظلم في عرضه أو ماله أو أهله. فمثلا إذا كنت في مجلس وأراد أحد أن يغتاب شخصا فهذا ظلم. الواجب عليك أن تدافع عنه، على الأقل تمنع من انتهاك عرضه على الأقل. وإن ذكرت من محاسنه ما يوجب زوال ما في قلوب الحاضرين فهذا طيب، لكن على الأقل أنك تدفع غيبته وظلمه. طيب، نصر الظالم كذلك أيضا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وبين أن نصر الظالم أن يمنعه الإنسان من ظلمه. فإذا منعت شخصا يريد أن يغتاب آخر وقلت هذا لا يمكن ولا يجوز ولا يمكن أن تغتابه، فهذا لا شك أنه نص له، لأنك منعته من الظلم. نعم جمال. لا، اللغو هذا ما يجب إبراره، لأن اللغو لا ليس له حكم. لا ما هو واجب. لا ما جرت بعد هذا ما لهاب. نعم الجواب الأخير ولا ذكره المؤلف الأخير أن الذهب اليسير منه التابع لغيره لا بأس به، والإزرار يسير تابع. نعم ايش؟ نعم شيخ الإسلام رحمه الله يقول إذا كان من أوصافه الخلقية التي فيه فهذا ليس لا يؤدي إلى الفسوق أو إلى الكفر. نعم، لأن هذا لبيان الحال، لكن نقول هذا أيضا لا ينبغي أن يقال إلا إذا دعت الحاجة إليه، إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس، مثل ما مر علينا في قصة امرأة رفاعة القرظي، فإنها ذكرت وصفا فيه عيب لزوجها الأخير، وزوجها أنكر عليها وقال إنها امرأة ناشز وأنها كاذبة. فالمهم إن هذا الشيء إذا دعت الحاجة إليه لا بأس به، وإلا فلا شك أن احترام الصحابة والبعد عن ذكر مثالبهم أوجب من غيره. نعم.
عن النضر بن أنس عن كثير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. وقال عن أخبرنا شعبة عن قتادة سمع النضر بشيرا مثله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى
الأخير، هذا واضح أن المؤلف أتى به من أجل تصريح قتادة للسماع. نعم.
حدثنا محمد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل قصه مما يلي كفه، فاتخذه الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق او فضه.
ذكر اللي بعده.
باب خاتم الفضه. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل قصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله، فاتخذ الناس مثله، فلما رآه قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا، ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أنيس.
قوله فلبس الخاتم هذه للعهد، العهد الذكري، يعني خاتم النبي عليه الصلاة والسلام. اتخذه الخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى سقط في بئر أنيس، وهي بئر مشهورة في المدينة قريبة من قباء. والعجيب أنني رأيت منذ سنوات بعيدة قبل أن تدفن هذه البئر، رأيت أناسا يبيعون عندها خواتم عند البئر، ويقول الحجاج اشتر خواتم واجدعها في القريب. نعم، فصار الحجاج يشترون بكثرة، يشترون من هذه الخواتم ويرمون بها في البئر. اي نعم، يلعبون عليه مساكين، يقول هذا البئر اللي سقط فيها خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنهم يريدون من هذه الخواتم أن تكون مؤنسة لخاتم الرسول عليه الصلاة والسلام أو خاتمة له. واللي وش معنى أنك تأخذ ترميجه؟ الرسول ما رمى بها خاتمة، لو رمى بها خاتمة لكان له شيء من الوجهة. أما إذا كان سقط من ثالث الخلفاء بغير قصد، وعثمان رضي الله عنه أيضا كلف من يخرج من يستخرج هذا الخاتم، ولكنهم عجزوا عنه لحكمة أرادها الله عز وجل. نعم، الباب اللي بعده كل واحد خلوا الأسئلة بعدين.
حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب، فنبذه فقال لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمه. حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمه. تابعه إبراهيم بن سعد وزياد وشعيب عن الزهري، وقال ابن مسافر عن الزهري ترى خاتما من ورق.
ولا عارض يعني نعم والله هي أرى أقرب. وش اللي عندك؟ يقول أرى ولا أرى؟ أرى وش يقول؟ ضبطة
أرى خاتم من ورق ورق بكسر الراء كتب وليس به ولد إسماعيل لم ترى، قالت زكت كأنها من البخاري، وهذا التعليق صادق لرواية أبي
بس. ها تقول
قوله وقال ابن مسافر عن الزهري هو خاتم من ورق، هذا التعليق لم اره في اصل من روايه ابي ذر، وهو ثابت للباقين الا النسب، وقد اشار اليه ابو داود ايضا. وصله اسماعيل من طريق سعيد بن عقيل عن الليث عن ابن مسافر وهو عبد الرحمن بن خالد بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن انس كذلك، وليس فيه لفظ ترى فكانها من البخاري. قال اسماعيل رواه ايضا عن ابن شهاب كذلك موسى بن عقبه وابن ابي عتيق، ثم ساقه من طريق سليمان بن بلال عنهما قال مثل حديث ابراهيم بن سعد. وفي حديث الباب مبادره الصحابه،
هو الظاهر الله أعلم إن ذكر الورق إنها شاذة، لأن الذي حصل فيه أن الرسول طرحه وطرح الناس خواتيمهم هي الذهب أما الورق. ولهذا أتى البخاري رحمه الله بقوله بهذا التعليق أرى خاتما أو أرى خاتما. نعم، في الكلام شو يقول؟ وش هو تأول بإيش؟
قلت وحاصل عجبة ثلاثة.
نعم.
قال ابو اسماعيل فانه قال بعد ان ساقه ان كان هذا الخبر محفورا فينبغي ان يكون تاويله ان اتخذ خاتما من ورق على لون من الالوان وكره ان يتخذ غيره مثله، فلما اتخذوه رمى به حتى رموا به، ثم اتخذ بعد ذلك ما اتخذه ونقش عليه ما نقش ليختم به. ثانيها اشار به اسماعيل ايضا انه اتخذه زينه، فلما تبعه الناس به رمى به، فلما احتاج الى الختم اتخذه ليختم به. وبهذا جزم المحب الطبري بعد ان حكى طرد الفنان، وذكر انه متكلم. قال والظاهر من حالهم انهم اتخذونا للزينه، فطرح خاتمه ليطرحه، ثم لبسه بعد ذلك للحاجه الى الختم به، واستمر ذلك. وسياتي جواب البيهقي عن ذلك في باب اتخاذ الخاتم. ثالثها قال النظام خالف ابن شهاب روايه قتاده وثابت وعبد العزيز بن صهيب في كون الخاتم الحطمه استقر في النبي صلى الله عليه وسلم يختم به الخلفاء بعده، فوجب الحكم للجماعه وان وهم الزهري فيه. لكن قال المهندس قد يمكن ان يتاول ابن شهاب ما ينفع عنه ما ينفي عنه الوهم، وان كان الوهم اظهر، وذلك انه يحتمل ان يكون لما عزم على اطراح خاتم الذهب اصطنع خاتم الحطمه بدليل انه كان لا يستغنى عن الختم على الكتب الى الملوك وغيرهم من وراء السلام والاموال، فلما لبس خاتم الحطمه اراد الناس ان يصطنعوا مثله، فطرح عند ذلك خاتم الذهب، فطرح الناس خواتيم الذهب. قلت ولا يخفى وهي هذا الجواب
جدا، هذا من اوهم يقول. والأولى
والذي قاله الإسماعيلي أقرب، مع أنه يحدث فيه أنه يستلزم اتخاذ خاتم الورق مرتين، وقد نقل عياض نحو من قول ابن بطال قائلا قال بعضهم يمكن الجمع بأنه لما عزم على تحريم خاتم الذهب اتخذ خاتم الفضة، فلما لبسه أراه الناس في ذلك اليوم ليعلموا إباحته، ثم طرح خاتم الذهب وأعلموا تحريمه، فطرح الناس خواتيم الذهب، فيكون قوله فطرح خاتم وهو طرح خواتيمهم أي تحريم الذهب. حاصله أنه جعل موصوف بقوله فطرح خاتمه فطرح خواتيمهم خاتم الذهب، وإن لم يجد له ذكر. قال عياض وهذا يسوق أن لو جاءت الرواية الأولى، ثم أشار إلى أن رواية ابن شهاب لا تحتمل هذا التأويل، فأما النووي فاعتبر هذا التأويل وقال هذا هو التأويل الصحيح ليس الحديث عن النووي. قال وأما قول فصنع الناس الخواتيم من الورق فلبسوها، ثم قال فطرح خاتمه فطرحوا خواتيمه، ويحتمل أنه لما علم صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه
وسلم أن يصنع لنفسه خاتم الفضة اصطنعوا لأنفسهم خواتيم الفضة، وبقيت معه خواتيم الذهب كما بقي معه خاتمه إلى أن استبدل خاتم الفضة وطرح خاتم الذهب فاستبدلوا وطرحوا. وأيد الفرماني بأنه ليس في الحديث أن الخاتم المطلوب كان من الورق بل هو مطلق، فيحمل على خاتم الذهب أو على ما نقش عليه نقش خاتمه. قال ومهما أمكن الجمع يجوز توهيم الراوي.
لا يجوز. نعم. يجوز؟ لا لا يجوز. يعني الصواب لا يجوز. الصواب لا يجوز لا شك. هذه ما بتتحرك. أقول هذا ما بتتحرك. ها؟ مهما أمكن الجمع لا يجوز توهيم الراوي. نعم لا يجوز، حتى لا يجوز. نعم مهما أمكن الجمع لا يجوز توهيم الراوي لأن الأصل عدم الوهم. نعم
قلت ويحتمل وجها رابعا ليس فيه تغيير ولا زيادة اتخاذ، ليس فيه تغيير ولا زيادة اتخاذ، وهو أنه اتخذ خاتم الذهب للزينة، فلما تتابع الناس فيه وافق القوة تحريمه فطرحه، ولذلك قال لا ألبسه أبدا، وطرح الناس خواتيمهم تبعا له، وصرح بالنهي عن لبس خاتم الذهب كما تقدم في ذلك قبله. ثم احتاج الخاتم من أجل الختم به فاتخذه من فضة ونقش فيه اسمه الكريم، فتبعه الناس أيضا في ذلك، فرمى به حتى رمى الناس تلك الخواتيم المنقوش على اسمه، لأن تفوت مصلحة نقش اسمه بوقوع الاشتراك، فلما علمت خواتيمهم برمها رجع إلى ختم الخاص به فصار مكتوبا. ويشير إلى ذلك قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس كما سيأتي قريبا في باب الخاتم في الخنصر إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد، فلعل بعض من يطلق النهي أو بعض من بلغه ممن يرسخ في قلب إمام المنافق ونحوه اتخذوا ونقشوا فوقع ما وقع ويكون طرده له غضبا ممن تشبه به في ذلك النقش. فقد أشار إلى ذلك القرماني واختصم سبحانه الله تعالى بقول السفر في رواية أن رآه في يده يوما لا ينافي ذلك ولا يعرض قوله في الباب الذي بعده في مدح الحرمين. سئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال أخر ليلة صلاة العشاء إلى أن قال فكأني أنظر إلى وضيء صفان التمهين فإنه يحمل على أنه رآه كذلك تلك.
طيب على كل هذا حتى الجواب هذا فيه نظر. أقرب شيء عندي والله أعلم أن المسألة أولا في الذهب، يعني إذا قلنا بعدم الوهم بعدم وهم الراوي بإمكان الجمع فنقول اتخذ الذهب، فاتخذ الناس خواتيم من الذهب ثم رمى به وطرح، وهذا الاتخاذ للزينة ولا للختم؟ ها للزينة، ثم حرم فنزعه وقال لا ألبسه، ثم بعد ذلك اتخذ خاتما للختم، فلما رأوا الناس اصطنعوا خواتيم، ولكن لا يلزم أن يكونوا كما قال المؤلف أو كما قال في أهل الأجوبة إنهم جعلوا عليها ختم محمد رسول الله، هذا بعيد جدا. وأيضا لو كان كذلك لقال اتخذ الصحابة خواتيم مثله، وإنما قال اصطنعوا الخواتيم، فهم اصطنعوا خواتيم يتزينون بها، وهو اصطنعه من أجل الختم، فلما رآهم عليه الصلاة والسلام اصطنعوا هذا للتزين طرحه من أجل موافقة أصحابه، وكان يحب عليه الصلاة والسلام أن يكون هو أول من يترك ما نهى عنه، فطرحه الناس، ولما طرحه الناس رجع هو فاتخذه ليختم به. وهذا جواب ليس فيه تكلف وليس فيه توهيم للراوي، وهو قريب جدا من الواقع، وبناء عليه لا يكون اتخاذ الخاتم من الفضة الآن مشروعا ومسنونا، وإنما يقال هو من المباح فقط. فمن قال أنا أتخذه تعبدا قلنا هذا ليس بصحيح، تتخذه تزينا هذا أمر جائز، هذا أمر جائز، وأما على سبيل أنه أمر مستحب فلا. نعم يتخذه من يحتاج الناس إلى ختمه، مثل السلطان أو عالم يحتاج الناس إلى ختمه، أو قاضي أو أمير أو أحد ممن يحتاج الناس إلى ختمه، هذا نقول نعم هو مشروع في حقه حتى يكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم ويسهل عليه الختم إذا احتاجه، ثم هو أحفظ من أن يتسلط عليه أحد ويزور عليه، يزور عليه ياخذ الختم ويكتب اللي يبي ويحط عليه ختم هذا الرجل، والله أعلم.